بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة في طبعة الجواهر، ثم تقسم الأربعة أخماس، لأنه قال يخرج الخمس مقدما وبقي أربعة أخماس، ثم تقسم الأربعة الأخماس الباقية. وفي حاشية المسالك: لا، ثم تقسم أربعة الأخماس. هنا يعني هنا أربعة أخماس بدون الألف واللام، في الجواهر الأربعة أخماس، وفي حاشية المسالك أربعة الأخماس الباقية طبعا بين المقاتلة، وهذا مما ينقل كما قلنا على المقاتل ومن حضر القتال ولو لم يقاتل، حتى لو لم يكن مقاتلا وكان حاضرا للقتال، حتى الطفل. كأنما يعني من عليه الغرم فله الغنم، كأنما هؤلاء الأطفال الذين حضروا هناك لو أنه هزم المسلمون سيسبون، فلا أقل يكون لهم غنم إذا فاز المسلمون. ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة، يعني حتى لو ولد هذا الطفل بعد أن حاز المسلمون الغنائم وقبل أن يقسموها، فيكون له أيضا حصة. وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد، لو أنه جماعة كانوا جاءوا كمدد للمقاتلة، لما جاءوا فإذا المعركة انتهت وجمعت الغنائم لكن لم تقسم بعد، هؤلاء لهم حصة. ولو بعد الحيازة، حيازة الغنائم وقبل أن يقسموها، أيضا لهم حصة. لكن ما هي الحصص؟ كيف تقسم الغنيمة؟ قال: ثم يعطى الراجل سهما، يعني الذي يحارب بدون فرس فهذا يعطى سهم واحد، والفارس سهمين، والفارس سهمين. أما إذا كان لا، هو جاء ومعه فرسه، لأن شلون نقول هذا راجل وهذا فارس؟ هو جاء، ذاك جاء بفرسه، هذا لم يأتي بفرسه أو ليس عنده فرس، فله سهم لفرسه وسهم له، سهمين. وقيل ثلاثة، هذا القول للإسكافي من الإمامية، والأكثر من الجمهور. هنا يعني بعضهم يفصل يقول: إن كان عنده فرس واحدة فسهمان، سهم له وسهم لفرسه. إذا كان عنده فرسان فيكون له سهم، ولكل فرس من الفرسين سهم، يصير ثلاثة أسهم. أما لو كان عنده ثلاثة أفراس أو أكثر، ليس له أكثر من ثلاثة أسهم، لأن الفارس يحتاج إلى فرسين، فرس يكر بها أو يهجم بها، يحارب بها فتتعب فيأتي يريحها ويأخذ الفرس الثاني. أما لا يحتاج إلى أكثر من فرسين، فيكون لكل فرس سهم. وهنا طبعا الفرس، بعض الفقهاء العامة يقول: لا، ليس، لو كان عنده ألف فرس له بس سهم واحد، الفارس كالراجل. لماذا؟ لأنه يقول الفرس بهيمة، كيف أساويها بالمؤمن المجاهد في سبيل الله؟ هي ليست مسألة مساواة، وإنما هي باعتبار أن هذا بذل فرسه وهي معرضة إلى التلف في سبيل الله لا أقل، أنه يعطى في قبال ذلك، طبعا مع ورود النصوص ومع فعل النبي صلى الله عليه وآله. قال: ومن كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد. يعني يكون لفرسين كل فرس سهم، صار سهمين، وسهم له صار ثلاثة دون ما زاد، لأنه قلنا لا يحتاج إلى أزيد من فرسين. وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن، يعني لو كان جاءوا بأفراسهم لكن صار الحرب في السفينة، يعني جعلوا أفراسهم جانبا بعد في السفينة لا يحتاجون إلى أفراس. فهنا نفس الكلام، إذا كان عنده فرس جاء بفرس له سهمان، إذا جاء بفرسين له ثلاثة أسهم. وإن استغنوا عن الخيل الحكم هو الحكم لا يتغير. ولا يسهم للإبل والبغال والحمير. لو واحد جاب معه حمار في المعركة مثلا، فهل يعطى سهم له وسهم للحمار؟ لا، فقط للفرس. وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابة، يعني وإن لم تكن عربية أصيلة جيدة وهي العتاق، فلو كانت براذين يعني من الجهتين ليست من ليس عربيتين، لا من الأب ولا من الأم، أو كان هجين يعني الأب عربي والأم ليست عربية، أو مقرف بالعكس. يقول على كل حال بما أنها خيل وفرس ما في فرق. ولا يسهم من الخيل للقحم. القحم مثل ما تلاحظوا هو الكبير الهرم الذي لا يقوى على الكر والفر، فهنا ما هي فائدته؟ نعم اي نعم. فهذا طبعا لا يسهم للخيل، اذا كان هو جاء بالفرس لماذا؟ ليحارب بها. فاذا كان هي لا تقوى على الكر والفر ففي هذه الحالة لا يسهم لها. ولا يسهم ايضا للرازح، وهو الضعيف الشديد الهزال أيضا الذي لا يقوى صاحبه على القتال به. والضرع، والضرع هو الصغير الذي لا يصلح للركوب أيضا، يعني يجمع هذه القحم والرازح والضرع، يعني الفرس الذي لا ينتفع به في الحرب، فلا يسهم له لعدم الانتفاع بها في الحرب. وقيل هذا القول للشيخ وابن إدريس: يسهم مراعاة للاسم، يعني لأنه يصدق عليه أنه فرس، بمراعاة اسمه أنه فرس، وكل من كان عنده فرس يسهم لفرسه. قال وهو حسن لصدق الاسم عليه. ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا، يعني إذا كان واحد غصب زيد، غصب هذا الفرس وذهب يجاهد به في سبيل الله، فيعطى هو سهم نفسه. وأما بالنسبة إلى هذه الفرس لأنه غاصب لها فلا يعطى سهم الفرس إذا كان صاحبه، إذا كان صاحب الفرس غائب. أما لو كان صاحب الفرس من ضمن المجاهدين فيعطى ذاك صاحب الفرس سهمين له ولفرسه وإن لم تكن في يده. ولو كان صاحبه حاضرا كان لصاحب الفرس المغصوب سهمه سهم الفرس. ويسهم للمستأجر أو للمستأجر والمستعار، لو أنني استأجرت من شخص فرس وحاربت بها فيكون لي سهم وللفرس سهم، أو إذا استعرتها، طبعا الإجرة بالاستئجار بأجرة بعوض، أما الاستعارة لا بدون عوض. فلو استعرتها للجهاد في سبيل الله فأعارني إياها، فهنا أيضا يكون سهم للفرس. نعم، ويكون السهم للمقاتل، هذا ويكون السهم للمقاتل دون المؤجر ودون المعير. فلذلك هذه التي أوجبت سؤال الشيخ أنه المفروض تكون متصلة، هذه العبارة مو أول سطر، ويكون السهم للمقاتل تكملة إلى ويسهم للمستأجر والمستعار. وبالنسبة إلى والاعتبار، هذا بداية جملة، والاعتبار بكونه فارسا، نحن قلنا يسهم للفارس سهمان، فارس متى فارس يكون؟ قال الاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة، لما حزن الغنيمة كان فارسا، لا بدخوله المعركة. لو أنه كان فارس لكن ما دخل المعركة، فارس بدون معركة، يعني لما جاء بفرسه كانت المعركة قد انتهت، أو كان هو متأهب ينتظر، فبقي مدة ينتظر ثم دخل في المعركة فوجد أنه المعركة انتهت، والآن يبدأون المسلمين يحوزون في الغنائم، فيقول هنا يعد فارسا لا بدخوله المعركة، والجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه. يعني لو أنه جيش الآن موجود، ذهب جيش للحرب، هذا الجيش جلس في مكان، عسكر في مكان، ثم أرسل سرية منه انطلقت والتقت بمجموعة وحاربتهم فظفرت بغنائم، تكون هذه الغنائم للسرية فقط أو الجيش أيضا؟ يقول الجيش معها، والجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت السرية عن الجيش، يعني انفصلت منه، انطلقت منه. وكذا لو خرج منه سريتان، ما في فرق، سرية سريتين، بما أنه هو كله جيش واحد وكله خرج للحرب، وإن حارب البعض فالجميع مشترك في الغنائم. أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين، جهة إلى الشرق وجهة إلى الغرب، فهنا في هذه الحالة أحد الجيشين حارب وظفر بغنائم، فهل يشترك الجيشان في الغنائم؟ قال لا، لم يشرك أحدهما الآخر في الغنيمة، لأن هذا مستقل عن ذاك، لا مثل السرية التي هي جزء من هذا الجيش. وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد، يعني هناك جيش موجود في البلد وهو جالس، يعني مو متأهب لقتال، خرجت منه سرية فظفرت بغنائم، يقول لم يشركها العسكر في هذه الغنيمة، لأنه ليس بمجاهد، هذا العسكر اللي في البلد جالس في البلد، بخلاف في الفرض الأول فإن الجيش خرج للجهاد، انطلقت منه سرية. فعلى كل حال هو يقال من الذي انتصر؟ الجيش الفلاني مثلا، لأنه يعتبر ككل، بخلاف لو كان هو جالس في البلد، هو لم يجاهد ولم يحارب. إيه نعم، سرية مجموعة من الجيش تسمى سرية، كتيبة يسموها الآن. ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر، يعني الآن لما نحن نريد أن نقسم الغنيمة، هل نقسمها إذا رجعنا إلى بلاد الإسلام أو في دار الحرب نقسمها؟ يقول يكره تأخيرها، تأخير القسمة في دار الحرب، بل القسمة تكون في وين؟ في دار الحرب. القسمة تكون في دار الحرب. تأخير القسمة في دار الحرب إلى بلاد الإسلام مكروه، إلا لعذر، إذا كان هناك عذر موجب للتأخير حتى الرجوع إلى بلاد الإسلام كان بها، وإلا مكروه. وكذا يكره إقامة الحدود فيها، هذا شيء يعني جاري بالتبع، ما له علاقة بالغنيمة. أيضا في دار الحرب يكره أن يقام فيها حد من الحدود، بل إذا كان هناك شيء استلزم حد يؤخر إلى المجيء إلى بلاد الإسلام. كأنما يعني طبعا الأرض يحصل لها بركة وقداسة بأهلها، فإذا كان مثلا حصل فيها طاعات يكون هذه يعني أرض لها نوع، صار لها نوع كرامة بسبب ما وقع فيها من الطاعات. وأما إذا كان لا بالعكس، مثل مثلا بابل التي مسخ فيها قوم من العتاة، فلذلك صار حتى الصلاة في حتى العبادات مكروهة، يقل الثواب. ولذلك في الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام لما مر ببابل وأراد المسلمون أن يصلوا قال له، هو امتنع من الصلاة، وإن استلزم ذلك تأخير الصلاة، لأنه يقول هذه أرض حصل فيها مسخ، وهذه أرض لا يصلي فيها نبي، يعني كل أرض حصل فيها مسخ أو غضب من الله سبحانه وتعالى لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي. هنا أيضا إقامة الحدود هذه عبادة من العبادات. مسائل أربع: الأولى المرصد للجهاد، يعني الرجل الذي هو قد أرصد للجهاد، يعني موقوف على الجهاد، ليس له مهنة ثانية، يعني شغلته مجاهد، لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه. هذا طبعا يعطى رزقه من بيت المال إلا بقبضه. قوله لا يملك رزقه عبر بالرزق ولم يعبر بالأجرة، وهناك فرق بين الأجرة، لأن هذا يبذل جهد، فهل يعطى أجرة أو يعطى رزق؟ طبعا يعطى رزق، والرزق لا علاقة له بالعمل، فقد يكون الإنسان يعمل وقد يكون الإنسان لا يعمل. مثل مثلا الآن القاضي يعطى رزق، فوإن كان قد يكون ما قضى بين الناس، لكن هو متأهب للقضاء، فهنا يعطى هذا الرزق على حسب حاله. فإذا كان كثير العيال يكون بما يعطى بما يناسب شأنه وبما يناسب عياله مثلا. وأما مسألة الأجرة ما لها علاقة بالعيال، على حسب العمل الذي يؤديه يعطى أجرة هذا العمل الذي يؤديه، عياله كثيرون قليلون هذا لا علاقة، أما الرزق لا له علاقة. هنا المرصد للجهاد هذا رزق يعطى، ينظر كم عياله، على حسب عياله يعطى لا على حسب جهده. هذا لا يملكه إلا بقبضه، إذا قبضه ملكه. فإن حل وقت العطاء، جاء موعد الرواتب كما يقولون، ثم مات مسكين بحسرة قبل أن يستلم الراتب، كان لوارثه المطالبة به، كان للوارث أن يطالب بهذا العطاء، وفيه تردد. وجه المطالبة، يعني مطالبة الوارث، لأن له المطالبة، يعني لأن للمرصد للجهاد المطالبة، هو له أن يطالب إذا جاء وقت العطاء وما أعطيه يطالب، لأن له المطالبة به، فيكون لوارثه ذلك. يكون لوارثه المطالبة كحق الشفعة والخيارات. هذا الوجه الأول. أما وجه عدم المطالبة ولأن المرصد يملك العطاء بقبضه، فإذا مات قبله امتنع الملك في حقه. إذا مات قبل القبض امتنع الملك في حقه، يعني لا يملك، لا يملك إلا بالقبض، فلا حق لوارثه، لأنه هذا الشيء لا يملكه، كيف يطالب به الوارث؟ فلا حق لوارثه. المسألة الثانية، قيل هذا القول للشيخ في المبسوط والنهاية، ليس للأعراب من الغنيمة شيء، عندنا مهاجرون وعندنا أعراب. المهاجر هو الذي هاجر إلى بلاد الإسلام وترك البوادي والأعراب، يعني هاجر إلى حاضرة الإسلام أو سكن في حاضرة الإسلام، يعني في المكان الذي فيه تعلم، فيه بيان. الآن مثلا الناس الموجودين في هذه البلاد نقول مهاجرون، لأنه هذه تسمى هجرة، يعني بقاؤهم في المكان الذي يتعلمون فيه أحكام الشارع مثلا، معارف الدين. في قباله الأعرابي، الأعرابي يعني الذي هو في البوادي بحيث لا يفقه من دينه الشيء. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. فهؤلاء الأعراب لو جاءوا وحاربوا مع المسلمين، وهم مسلمون، الأعراب مسلمون، الشيخ يقول لا يعطون شيء من الغنيمة. يقول وإن قاتلوا مع المهاجرين، طبعا مو المهاجرين يعني الذين مهاجرين في زمان الرسول، لذلك مثلا من الكبائر التعرب بعد الهجرة، أن الإنسان يصير أعرابي بعد الهجرة. يعني الآن لو واحد هنا ساكن في هذه البلاد ويذهب إلى مثلا بلاد أجنبية بحيث ينقص فيها دينه، يصير بعد الالتزام بالحجاب ما فيه، ما يعرف أحكام الشارع كذا، يعني يغوص في العادات الغربية ويبتعد عن الدين، هذا صار أعرابي. بل يرضخ لهم، يعني يجعل لهم عطاء، ونعني بهم بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه، وبعضهم يضبطها ولم يصفه، عفوا ولم يصف، طبعا مجزومة، ولم يصفه، لم يصف يعني لا يعرف محاسن الإسلام، لا يعرف أحكام الإسلام. لو قيل له ما هو الإسلام، هو مسلم يقول أنا مسلم، لكن لو قيل له ما هو الإسلام، ماذا تفهم من الإسلام، لا يستطيع أن يصف الإسلام. أو إذا قلنا ولم يصفه، يعني لم يتلقى الدين صافيا، لأنه لم يعرفه. فهذا إذا كان يرضخ لهم. قال وصولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب. يعني هنا يقال له أنت لك الآن نصيب، صحيح ما لك سهم، لكن نعطيك شيء. فإذا أنت، طبعا هو الهجرة واجبة، الهجرة واجبة، والتعرض بعد الهجرة من الكبائر. فيقال له الآن تنازل عن النصيب الذي لك، ونحن نعفيك من المهاجرة، لا تهاجر، ابقى في البوادي. فإذا كان وافق كان بها. وصلح على إعفائه عن المهاجر أنه لا تجب عليه، لكن يترك نصيبه. الثالثة لا يستحق أحد سلبا ولا نقلا، غلط، ولا نفلا. والنفل هو ما يجعله الإمام عليه السلام للمحارب بشرط ما، إذا اشترط على شيء يجعله له. قال لا يستحق أحد سلب، يعني زايد على سهمه في الغنيمة، في بدأة ولا رجعة. البدأة هي السرية الأولى التي يبعثها الإمام عليه السلام إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم، هي السرية الأولى التي يبعثها الإمام إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم. يعني قبل أن يخرج يرسل قدامه سرية، يعني تمهد الطريق حتى مثلا لا يفاجأ بشيء. هذه يسمونها بدأة. والرجعة هي السرية التي يبعثها الإمام بعد رجوع الأولى. إذا رجعت الأولى وشافت الطريق ممهد يرسل واحدة ثانية. وقيل أن الرجعة لا، هي التي يبعثها الإمام إذا رجع، إذا أراد أن يرجع يرسل قدام سرية حتى أيضا تمهد له الطريق حتى لا يفاجأ الجيش أمامه بشيء. يقول سواء كان في البدأة في السرية الذاهبة أو في السرية الراجعة، إلا أن يشترط له الإمام، إلا إذا الإمام اشترط لهذا الشخص أو لهذا الأحد الذي ذكره هذا المقاتل، قال إذا حصل كذا لك سلب أو لك نفل كان بها، وإلا ليس له زائد على سهمه من الغنيمة. المسألة الرابعة، الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام. يعني المسلمون لما يحاربون يحصلون على غنائم يملكونها، لو أنه لا كانت الهزيمة على المسلمين، المسلمون هزموا فغنم الكافرون منهم غنائم، فهل يملكونها؟ لا يملكونها. الثمرة تظهر في أي حالة؟ لو قلنا يملكونها أو لا يملكونها، الثمرة تظهر إذا استرددناها. ولنفترض الآن هم أخذوها، تصرفوا فيها، نقول يملكونها أو لا يملكون، على كل حال هي أخذوها، ما في ثمرة الآن. غاية الأمر قد يكون من جهة الإثم، وعلى كل حال لما أخذها آثم، سواء كان يملك أو لا يملك، لأنه يعد غاصب لها. أما الكلام لو أننا حاربناهم من جديد فاسترجعنا هذه الأشياء التي أخذوها من المسلمين، إن قلنا أنهم يملكون فخلاص بعد خرجت عن ملك المسلم، صارت في ملك أولئك، لما نحن غنمناها تصير هذه الغنيمة للمسلمين، لا ترجع إلى صاحبها الأول. وإن قلنا لا يملكون، أنه حتى لو أخذوها بعد أن استرجعناها نرجعها على صاحبها قبل القسمة، لأن هذه مي داخلة في الغنيمة، ليست غنيمة هذه. يقول الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام ولو غنم المشركون أو أموال المسلمين. وذراريهم ثم ارتجعوها. المسلمون ارتجعوا هذه الأشياء، فالأحرار لا سبيل عليهم. إذا كان هذا حر بعد يبقى حر، ما لما استعبده الكافر لا يكون عبدا. وأما الأموال والعبيد فهل ملكها الكافر أو لا؟ قلنا ما ملكها، فهي على ملك أصحابها، فلأربابها قبل القسمة، ترجع لأصحابها الأول قبل القسمة، ولو عرفت بعد القسمة. بعد أن قسمنا مثلا وزيد أخذ هذه، أخذ شيء يعني من ضمن حصته، كان مثلا سيف أو كان فرس مثلا، ثم عرفنا أن هذا بعد أن قسمنا عرفنا أن هذا السيف لي أو هذه الفرس لي، قال فلأربابها القيمة من بيت المال. لما حصلت القسمة الآن بعد استرجاع هذه منه وإعطائها إلى صاحبها، هذا يستدعي استرجاع جميع الأموال من المحاربين، لأن القسمة صارت في جهة غلط، فلا بد أن نعيد القسمة من جديد. فهنا تبقى في يده ويعطى صاحبها الأول القيمة، فلأربابها الأوائل القيمة من بيت المال وهي تقر في يده. وفي رواية وهي مرسلة جميل ذكرها في الجواهر في المجلد 21 صفحة 223 عن الصادق عليه السلام، في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام، فقال إن وقع عليه قبل القسمة، إذا وقع المالك صاحب العبد وقع على العبد يعني عثر عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرت عليه القسمة وقسم وصار في ملك شخص معين فهو أحق به، فهو أحق به بالثمن. نعم، فهو أحق بالثمن. زين، هذا الثمن من وين؟ من بيت المال، يعطى من بيت المال ثمن العبد. والوجه إعادتها إلى المالك. الوجه أنه لماذا يذهب عن المالك، بل نرجع هذا العبد مثلا أو هذه الفرس إلى مالكها الأول، لكن هذا الشخص الآن خسر، لأنه يمكن هذا هو كل نصيبه من الغنيمة. يقول ويرجع الغانم الذي فقد العبد بقيمتها، بقيمة هذه الغنيمة على الإمام، يرجع إلى الإمام ويقول له أنا العبد راح من عندي كذا كذا، الإمام يعطيه القيمة مع تفرق الغانمين. إذا كان الغانمين تفرقوا، أما إذا ما تفرقوا لا يزالون موجودين، ففي هذه الحالة تقسم الغنائم من جديد. إن شاء الله واضح. أما بالنسبة إلى الركن الثالث، قال في أحكام أهل الذمة. أحكام أهل الذمة، الذمة أو الذمام كما ورد فيما سبق هو العهد الذي يكون بيننا وبينهم ذمام، يعني عهد، وهؤلاء أهل الذمة يعني أهل العهد بيننا وبينهم. ولماذا كان بيننا وبينهم عهد؟ لأنهم أرادوا السكنة في بلاد المسلمين بحيث أنهم يكونون آمنين من المسلمين والمسلمون آمنون منهم. يقول والنظر في أمور، أولا هؤلاء لما يبقوا في بلاد المسلمين تؤخذ منهم جزية. من الذي تؤخذ منه الجزية؟ هذا نتكلم فيه. الشيء الثاني في كمية الجزية. الشيء الثالث في شرائط الذمة. الشيء الرابع في حكم الأبنية، من بيع كنائس مساكن هل يبنون كما يشاءون أم لا؟ الخامس في المهادنة. أما بالنسبة إلى الأول وهو من تؤخذ منه الجزية، قال تؤخذ ممن يقر على دينه، يعني الذي هو يريد أن يبقى في بلاد المسلمين ويقر على دينه، هو يهودي يبقى يهودي، نصراني نصراني، وهكذا. وهم الذين يقرون على دينهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أهل الكتاب. قال والمجوس أيضا ومن لهم شبهة كتاب، لأنه الآن هل المجوس أهل كتاب أو ليسوا أهل كتاب؟ هنا وقع الخلاف في هذه المسألة. بعضهم يقول أن هؤلاء ليسوا أهل كتاب فلا تلحقهم أحكام أهل الكتاب، وبعضهم يقول لا، لهم كتاب ولكن ضيعوه. وفي الرواية التي يذكرها في الجواهر في المجلد 21 صفحة 228 في مرسل الواسطي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال نعم. أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب؟ فكتبوا إليه أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه، زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جلد ثور. وأيضا في رواية أخرى في التهذيب، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس فقال كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم في 12,000 جلد ثور، وكان يقال له جاماست. هذا الكتاب اسمه جاماست، مثل إنجيل توراة جاماست. يقول ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام. لو أراد شخص بوذي مثلا أو هندوسي أراد أن يقطن في بلاد الإسلام ويدفع الجزية يكون من أهل الذمة، لا يقبل. فقط أهل الذمة هؤلاء الأصناف الثلاثة، لا يقبل إلا الإسلام. قال والفرق الثلاث وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا شرائط الذمة، الشرائط الآتية أنهم لا يعتدوا على المسلمين ويكون المسلمون منهم آمنين ولا يتجاهرون بالمنكرات ولا يبنون كنائس ولا بيع ولا يجعلون صوت الناقوس أعلى من صوت الأذان وغير ذلك، التزموا بهذه وقروا يبقون في بلاد المسلمين سواء كانوا عربا أو عجما، ولو ادعى أهل حرب جماعة الذي نحن نعرفه على حسب ظاهر حالهم أنهم مو أهل ذمة أهل حرب، ادعوا أنهم منهم أنهم من أهل الذمة وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة، لا نسألهم نقول عندكم إثبات أنكم أهل ذمة، لا يحتاج بما أنهم دفعوا الجزية وأقروا على الذمة، ولو ثبت خلافها تبين بعد ذلك أن هؤلاء ليسوا من أهل الذمة، يعني ما بيننا وبينهم عهد، يعني ليس كل من دخل في بلاد المسلمين وهو كافر هو أهل ذمة، لازم يصير عهد واتفاق بيننا وبينه. ما بيننا وبينه اتفاق، ثبت خلاف الذمة، انتقض العهد. فهنا ماذا نصنع؟ نرجعه إلى مأمنه، أو يلتزم بشرائط الذمة ولا تؤخذ الجزية من الصبيان. الآن نقول تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، من كلهم تؤخذ؟ يقول له فيه تفصيل، من الصبيان لا تؤخذ، والمجانين والنساء. وهل تسقط عن الهم وهو الشيخ الفاني كبير في السن؟ تسقط عن قيل هذا القول للإسكافي وهو ابن الجنيد، قيل نعم، وهو المروي. المروي في خبر حفص ذكره في الجواهر في المجلد 21 صفحة 236، خبر حفص الذي رواه المشائخ الثلاثة يعني كليني والطوسي والصدوق، المنجبر بعمل الأصحاب كما ذكر صاحب الجواهر. قال سأل أبا عبد الله، أنه حفص سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء، كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنهن ما أمكنك، حتى لو هن يقاتل أنت أمسك عنهن، ولا تخف خللا. فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى، إذا وهم في الحرب وهن يحاربن مع ذلك نهى عن قتالهن، فإذا كانوا في بلادنا أولى أنه ما نقتلهم، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، لا يمكن قتلها، لأنها لو كانت في دار الحرب لا تقتل. فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهن، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك. قال وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب لا يقتلون، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. هذا الذي ذكره. فإذا على هذا، حتى أنه عن الشيخ الهم كما لاحظتم في الرواية قال والشيخ الفاني تسقط، وقيل لا تسقط لأن الخبر ضعيف، قلنا هو منجبر بعمل الأصحاب، الذي لا يرى الشهرة جابرة لا يعمل به. وقيل، هذا القيل الثاني ما عرفت لمن، وقيل تسقط عن المملوك، هذا القول للشيخ وهو المشهور. تسقط عن المملوك وتؤخذ ممن عدا هؤلاء، ولو كانوا يعني حتى لو كانوا رهبانا أو مقعدين، في قبال من قال إذا كان مقعد كما لاحظنا لا تؤخذ منه الجزية وتجب على الفقير، لكن إذا كان فقير ولا يملك فكيف؟ قال وينظر بها بالجزية حتى يوسر، حتى يكون موسرا. ولو ضرب عليهم جزية، قيل لهؤلاء أهل الذمة عليكم الجزية الفلانية عن كل رجل كذا كذا، فاشترطوها على النساء، قالوا لا، يكون على النساء لا على الرجال. قال لم يصح الصلح، لأن هذا شرط خلاف ما أنزل الله، فإن الله سبحانه وتعالى نهى أو منع الجزية عن النساء، فهؤلاء يشترطون خلاف كتاب الله. ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، يعني الآن قبل أن يكون هناك جزية فأثناء الحرب ما بقي رجال، فسأل النساء إقرارهن، يعني النساء طلبنا أن يبقين في بلاد المسلمين على دينهن ببذل الجزية، لأن الرجال ما فيه يبذلوا. قيل هذا للشيخ يصح، وقيل هذا للفاضل وغيره لا يصح، وهو الأصح أنه لا يصح، لأنه لا جزية على النساء. ولو كان بعد عقد الجزية، يعني لو كان بعد عقد الجزية مات الرجال أو قتل الرجال فبقيت النساء، هل يدفع النساء؟ قال كان الاستصحاب حسنا، استصحاب الجزية، لأن حصل لها عقد الجزية فهذا حسن، فيدفع النساء ذلك تثبت عليهم. ولو اعتق العبد الذمي، لو كان عبد ذمي يعني مالكه يدفع الجزية، وهذا العبد قلنا على الخلاف فيه لا جزية عليه، فهذا اعتق الآن صار حر، فحكمه حكم الأحرار، منع من الإقامة في دار الإسلام، يقال له إن أردت أن تقيم تلتزم بشرائط الذمة وتدفع الجزية، وإلا خرج من بلاد الإسلام، إلا بقبول الجزية، إذا قبل يبقى. والمجنون المطبق، المطبق يعني الذي هو طول الوقت مجنون لا جزية عليه، دائما مجنون، لأن بعض الأحيان في قبال المطبق الإدواري شوفه وقت عاقل يجي له وقت ثاني مجنون، فإذا كان مطبق ما عليه جزية. فإن كان يفيق وقتا، يعني مثلا سنة يفيق وتالي سنة يطمس مثلا، ففي هذه الحالة قيل هذا القول للشيخ في المبسوط والخلاف يعمل بالأغلب، إذا كان إفاقته أغلب يؤخذ عليه، إذا كان لا جنونه أغلب لا يؤخذ، ولو أفاق حولا وجبت عليه في ذلك الحول لأنه مكلف ما في نقص، ولو جن حتى لو جن بعد ذلك في هذا الوقت الذي هو قد أفاق فيه تؤخذ عليه الجزية. وكل من بلغ من صبيانهم، الآن هم عليهم الجزية، الصبيان ما عليهم، لو بلغ صبي يؤمر بالإسلام إذا أبى أو ببذل الجزية، فإن امتنع قال لا مسلم ولا جزية، شاب تو بالغ في يعني شدة طيشه ومثلا عدم تعقله يقول لا، صار حربيا فحل دمه وماله، فلو قتل يذهب دمه هدرا، عرضه يعني مو العرض يعني الاعتداء عليه من ناحية عمل فاحشة، لا يعني حل عرضه، يعني انه يجوز تتكلم عليه مثلا، يجوز تسبه تغتابه تسبه مثلا، هذا العرض، هذا من العرض. أما في كمية الجزية، نعم، العرض في قبال الطول، والعرض لا، أي نعم العرض. أما بالنسبة إلى الثاني إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلامكم.